ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقع حلما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاء جديد مع يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، ونحن كنا قد بدأنا من حلقتين في الكلام عن القادسية، وألخص ما قلته سريعا حتى تتصل الحلقات وحتى نعيش في جو القادسية. القادسية معركة كبرى من معارك الإسلام الكبرى، ويوم مجيد من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يشبه اليرموك في إلى حد كبير، من ناحية أنه معركة كبرى، ومن ناحية أن اليرموك كانت السبب الرئيس للقضاء على الإمبراطورية الرومانية، والقادسية أيضا السبب الرئيس للقضاء على الإمبراطورية الفارسية. ذكرنا قبل ذلك أن المسلمين كانوا في العراق، والفرس كانوا يضعون أيديهم على العراق، فكانت هناك حروب ومعارك في العراق، وكان على رأس جيش العراق الذي أرسله أبو بكر رضي الله عنه خالد ابن الوليد والمثنى ابن حارثة رضي الله عنهم، وانتصر خالد ابن الوليد في معارك في العراق حتى أرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه أن خذ نصف الجيش من العراق وأترك المثنى على النصف الآخر وسارع بالذهاب إلى الشام إلى اليرموك لتكون مع إخوانك، وجعله أبو بكر رضي الله عنه قائدا عاما على الجيوش، أي جعل خالدا رضي الله عنه القائد العام على الجيوش. مثنى أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلب المدد، فجاءت الرسائل إلى أبي بكر، لكن الدولة كانت مشغولة بكاملها بحرب الروم اليرموك، فتأخر المدد عن المثنى، فلما قدر خطورة الأمر فجاء بنفسه من العراق إلى المدينة إلى أبي بكر رضي الله عنه خليفة يطلعه على حقيقة ما يجري في العراق. فلما وصل المثنى إلى المدينة كان أبو بكر رضي الله عنه في مرض الموت، فأوصى عمر رضي الله عنه بأن يرسل المدد إلى المثنى وأن يسارع. مثنى جلس مع عمر رضي الله عنه، بيّن له حقيقة الأمر وجلّ له يعني ما يدور في العراق، وأنه لا بد من مدد لأن الأعداد هناك قليلة، وعاد المثنى رضي الله عنه إلى العراق، وعمر أرسل مددا إلى المثنى وجعل على هذا المدد أبا عبيد ابن مسعود الثقفي. وذهب أبو عبيد إلى المثنى، وكان أبو عبيد هو القائد العام. حدثت معارك بعد ذهاب أبي عبيد، انتصر الجيش في أول معركة مع الفرس وهي النمارق، معارك محدودة. ثم وقعت معركة الجسر وفيها هزم المسلمون، وهذه كانت أول مرة يهزم المسلمون في حروبهم مع الفرس، وقتل أبو عبيد. ونحن رأينا أن أبا عبيد لم يستمع لنصائح المثنى رضي الله عنه الذي أوصاه ألا يعبر النهر، نهر الفرات، إلى الفرس، ويجعل الفرس هم الذين يعبرون إليه، لكنه أخذته الحمية والعاطفة والشجاعة في الحقيقة، وعبر هو بالجيش، بل إنه قطع الجسر بعد عبوره، وكان ما كان، وهزم المسلمون في هذه المعركة كما قلت لأول مرة، واستطاع المثنى أن ينجو ب3000 من الجيش فقط، فباقي الجيش ما بين قتيل وما بين غريق في نهر الفرات. لكن هذا جرأ الفرس وقالوا إن الحرب سجال والأيام دول، وينتصرون مرة ونحن ننتصر مرة، جرأ الفرس على حرب المسلمين. بعد هذا حدثت معركة البويب ما بين المثنى رضي الله عنه وبين بعض الفرس، وانتصر فيها المثنى رضي الله عنه. كانت هناك خلافات بين الفرس على من يتولى الزعامة، من يتولى الحكم، فحدثت خلافات. هذه الخلافات حدثت مرتين. في المرة الأولى اتفقوا على بوران ابنة كسرى، فعلى أن تكون هي الحاكمة، هي الملكة، وبوران أطلقت يد رستم في البلاد وعينته قائدا عاما للجيوش، جاءت به من إمارة خراسان وعينته قائدا عاما للجيوش الفارسي. رستم رأى أن يرسل الجيوش إلى المسلمين، فأرسل جيشين إلى المسلمين. هذا كان إرسال الجيشين، هذا كان قبل معركة الجسر وقبل البويب، فهذه الجيوش أو الجيشان التقيا مع جيش المسلمين بقيادة أبي عبيد. عمر رضي الله عنه لما أرسل أبا عبيد أوصاه بوصايا، قال اجعل دائما ظهرك الصحراء العربية، بحيث لو هزمت فإنك تستطيع أن تتراجع إلى الصحراء وهم لا يعرفون شيئا عن دروب الصحراء، وتنظم صفوفك وتعيد الكرة عليهم، لا تجعل خلفك لا نهرا ولا جسرا، ولا تعبر نهرا ولا جسرا إلا أن تكون منتصرا. وهذه الوصايا هي أيضا ما أوصى بها المثنى رضي الله عنه أبا عبيد، لكن نحن قلنا أن أبا عبيد أخذته الشجاعة وقوة العاطفة، فهو سارع وعبر إليهم وكانت الهزيمة. على إثر هذه الهزيمة وقلة أعداد المسلمين جدا مع المثنى، ودبت الخلافات مرة ثانية ما بين الفرس على الحكم والسلطان، ورأوا أن الأمر إذا كان هزموا المسلمين في الجسر فإن المسلمين بعدد قليل استطاعوا أن ينتصروا مرة ثانية ولم يتأثروا بهزيمتهم في معركة الجسر، فرأوا أنه لابد من نبذ هذه الخلافات ومن تعيين حاكم عليهم ولابد من مواجهة كبرى تكون بينهم وبين المسلمين للقضاء على المسلمين في العراق. وبالفعل اتفقوا وبايعوا يزدجرد الثالث من سلالة كسرى، وهو كان في 21 من عمره، يعني كان صغيرا ليست عنده خبرة كافية، لكنه فعل كما فعلت بوران، فإنه أيضا أطلق يد رستم القائد المحنك الذي له انتصارات كثيرة قبل ذلك في معاركه، ليس مع المسلمين ولكن كان يعني يشهد له بالشجاعة وبالحكمة في القتال والجرأة على القتال. فأطلق يزدجرد الثالث يد رستم في الجيوش وفي القتال، وبدأ رستم يعد العراق لمواجهة المسلمين مواجهة كبرى. وكان يزدجرد رأيه أن يخرج رستم بجيش كبير مرة واحدة وهو على رأسه ويقضون على المسلمين في العراق وتنتهي المسألة. ظنوا هكذا، احنا قلنا انه كان في 21 من عمره، لكن رستم القائد المحنك يعرف ان المعارك مع المسلمين لن تنتهي، ويخاف ان يحدث مع الفرس ما حدث مع الروم، والامر كان قريبا منهم وعلموا به وسمعوا به وعلموا هزيمة الروم في موقعة اليرموك، فكان امام عينيه ذلك. فقال ليزدجرد الثالث: نرسل جيشا وراء جيش، ولا نرسل جيشا كبيرا مرة واحدة، نرسل كل جيشنا، فلو هزم هذا الجيش انتهى الفرس. فلكن يزدجرد أصر وقال: لا، لابد أن تذهب أنت بنفسك لقيادة الجيوش، وأعبئ لك 120,000 من الجنود، وأجعل لك مددا احتياطيا 120,000 آخرين لتقضي على المسلمين نهائيا في العراق. هكذا تصور يزدجرد السلم. عمر رضي الله عنه لما أرسل إليه المسنة بما يحدث الآن وباتفاق الفرس على مبايعة وتعيين يزدجرد الثالث، وأنهم يجهزون لمعركة كبيرة على غرار معركة اليرموك، فعمر رضي الله عنه لما جاءته الرسالة فإنه بدأ في تجهيز الدولة لحرب كبرى كما حدث مع أبي بكر في اليرموك تماما. فكانت له خطة، هناك خطوات اتبعها عمر رضي الله عنه. من هذه الخطوات أنه صالح القبائل المرتدة التي حسن إسلامها بعد ردتها، فصالح هؤلاء القبائل، لأنه كان في أيام أبي بكر لا يشركون القبائل المرتدة في حروب المسلمين. فعمر رضي الله عنه رأى أنه يحتاج إلى أعداد كبيرة، فنظر إلى هذه القبائل المرتدة الكبيرة العدد وقد حسن إسلامهم وعادوا إلى الإسلام مرة ثانية، فعمر حشد هؤلاء وأرسل إليهم بالحشد من أجل قتال الفرس. بالفعل وافقت دعوة عمر يعني هؤلاء القبائل أو هذه القبائل، وجاءوا بالمئات وبالآلاف إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان منهم من لا يريد أن يحارب الفرس وكان يريد أن يذهب إلى الشام. لماذا لا يحارب الفرس؟ الفرس كانت لهم هيبة ولهم مكانة عند القبائل العربية وخاصة القبائل القريبة من الحدود مع الفرس، فكان لهم هيبة ويعني يضعون لهم مكانة عالية ويعلمون جلدهم في الحروب. لكن عمر رضي الله عنه قال لا، بل إن الحرب الآن انتهينا من اليرموك والحرب الآن في العراق. فجهز الآلاف من هؤلاء. هذه كانت أول خطوة من عمر رضي الله عنه. ثم أرسل إلى القبائل أو الجنود الذين خرجوا مع خالد من العراق إلى الشام أن يعودوا أدراجهم مرة ثانية إلى العراق. وهو عمل على أن يقود الجيش بنفسه بعد أن جهز المدد وتجهز الجيش. فإن عمر رضي الله عنه خرج على رأس الجيش لتكون القيادة له على غرار ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل وكان معه كبار الصحابة، وصل إلى أول مرحلة في السفر إلى العراق ونزل على ماء يقال له صرار. عند هذا الماء كبار الصحابة أخذوا يتشاورون فيما بينهم ويشاورون عمر رضي الله عنه. وكان بعضهم، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحب هذا الاقتراح، كان عمر رضي الله عنه استخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف يعني قال اقترح أنه يعين عمر رضي الله عنه أحد الصحابة الكبار، وأن لا يخرج عمر بنفسه إلى قتال الفرس. لماذا؟ قال عبد الرحمن إن عمر الآن هو الخليفة، وإن كان المسلمون انتصروا في اليرموك فما زالت المعارك هناك مستمرة والدولة متسعة، فلو أنه حدث وقتل عمر رضي الله عنه هذا وارد، فستحدث قلاقل في حتى يتم اتفاق على خليفة جديد وسياسة جديدة، فتحدث أزمة في الدولة الإسلامية. فاقترح ذلك على الصحابة، تمت المشورة وقالوا له يا عمر إن المصلحة، يا عبد الرحمن بن عوف، إن المصلحة أن تعود وأن تعين أحد كبار الصحابة ممن تثق فيه. فقال يعني اقترحوا علي، فقالوا الأسد في براثنه. فقال من؟ قالوا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فعمر بالطبع وافق على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. حتى عمر في المشورة كان أرسل إلى علي ابن أبي طالب، جاء به من المدينة إلى الصرار الماء الذي نزل عليه ليشارك فيه في المشورة مع كبار صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فوافق عمر على سعد بن أبي وقاص وأعطاه القيادة العامة للجيوش في بلاد العراق، وأوصاه وصية عند سفره. من هذه الوصية أنه قال له يا سعد لا يغرنك أن يقال أنك خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يغرنك أن يقال أنك صاحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سعد لا نسب بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، يعني لا تنفع الأنساب، وإنما ما ينفع هو طاعة الله سبحانه وتعالى. يا سعد أطع الله في نفسك وأطع الله في جيشك وأقم العدل بين جنودك وعليك بالصبر. فوصاه هذه الوصايا، ثم قال لهم لا تتحرك من مكان إلى مكان إلا وترسل إلي قبل أن تتحرك، وأرسل إليك ما بعد المشورة مع كبار الصحابة الذين كانوا في المدينة ماذا نفعل وما الخطوة التالية؟ ونحن ذكرنا قبل ذلك أن هناك خلافا كان بين طريقة أبي بكر رضي الله عنه في قيادة الجيوش وبين طريقة عمر رضي الله عنه في قيادة الجيوش. فقلنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتخير القادة ثم يترك لهم حرية التصرف الكاملة، لكن عمر رضي الله عنه كان لا يرى ذلك، فكان عمر يرى أنه لابد من الرجوع إلى الخليفة، والخليفة يشاور كبار القادة وكبار الصحابة ثم يرسل ما اتفق عليه أهل المشورة وأهل الحل والعقد إلى ميادين المعارك. فهذه كانت طريقة عمر. فإذا كان خالد رضي الله عنه هو الذي قاد موقعة اليرموك مع الروم، فإنه في الحقيقة الذي قاد موقعة القادسية هو عمر بن الخطاب. ستقول كيف؟ ألم يرجع عمر؟ رجع عمر، وسعد بن أبي وقاص كان هو القائد، لكن اختيار ميدان المعركة وكيفية التحرك والوصايا وكل ذلك، أنه يضع كراسة الخطة الميدانية، حركة الأولى الثانية الثالثة الرابعة كذا، كما توضع الخطط خطط العسكرية. فوضع الخطط كاملة لسعد بن أبي وقاص، ثم جعل بينه وبين سعد بريدا يوميا. كان البريد يتناوب، جماعة يذهبون وجماعة يعودون، فكان البريد يوميا يأتي من سعد إلى عمر ومن عمر إلى سعد. فكأن عمر هو الذي يعايش المعركة وهو الذي يدير المعركة رضي الله عنه. ليس معنى ذلك أنه يكبل القادة في التحرك حسب مقتضيات الأمر على الطبيعة، لكن هو في الخطوات الكبرى يعني الأهداف من المعارك كان هو عمر رضي الله عنه هو الذي يخطط وهو الذي يدبر وهو الذي يقود رضي الله عنه. إذن الآن سعد بن أبي وقاص على رأس جيش المسلمين. سعد بن أبي وقاص في طريقه إلى العراق، احنا قلنا أن المسنة كان في موقعة الجسر التي هزم فيها المسلمون وجرح جراحات كثيرة، واستطاع مع جراحاته رضي الله عنه أن ينتصر بهذه الأعداد القليلة معه من المسلمين على جيش للفرس، لكن أسخنته الجراح فمات من جرحه رضي الله عنه. لكنه كتب كتابا وضع فيه خبرته الطويلة في قتال الفرس في العراق، وأوصى في هذا الكتاب سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يتمنى أن يكون مع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وأوصى سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه بما أوصاه به عمر وبما أوصى به عمر أبا عبيد قبل ذلك. فوضع له خبرته الطويلة وكيف يقاتل الفرس وكيف تقاتلهم، وكان من وصاياه كما أوصى عمر قبل ذلك، فقال له يا سعد اجعل ظهرك دائما الصحراء العربية، لا تجعل ظهرك إلى نهر أو جسر كما قال عمر تماما، ولا تعبر يا سعد نهرا أو جسرا إلا بعد انتصار، لا تعبر إليهم، فإن الفرس يحبون القتال في الأماكن الضيقة والعرب لا يحبون القتال في الأماكن الضيقة. العرب يحبون الأماكن الواسعة بطبيعة النشأة في الصحراء، وحروبهم تقوم على الحركة في الميادين الواسعة ما بين الكر وما بين الفر. فإذا حرمت العربية من الطريقة التي تعلمها وتربى عليها ويحارب بها مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تحرمه من طريقته في القتال، وهذا يؤدي كما حدث في معركة الجسر يؤدي الى هزيمة المسلمين في ميدان القتال. إذن وصل سعد ابن ابي وقاص ومات المثنى ابن حارثة رضي الله عنه. لما وصل سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فانه وصف لعمر المكان وماذا يحد المكان من جميع الجوانب، كأنه يلتقط صورة يرسلها إلى عمر، ماذا عن يميني وماذا عن يساري وماذا أمامي وماذا خلفي، يصف له الموقع تماما. عمر رضي الله عنه قال لسعد ابن أبي وقاص: يا سعد، أرسل وفدا إلى يزدجرد الثالث تدعوه إلى الإسلام، فإن غاية المجاهدين في الإسلام هي أن يدخل الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى. لا، هذه هي الغاية، هذه هي الغاية، والجهاد سبب، الجهاد سبب. فإذا وصلنا إلى الغاية بدون قتال وبدون حرب فهذا هو المطلوب وهذا هو المرجو، وهذا هو الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إياه. فأرسل إليه وفدا على رأس النعمان ابن مقرن، وجاء الوفد إلى يزدجرد الثالث، بالطبع في إيوان كسرى في الذهب وفي القصر الأبيض وفي الكبر والخيلاء. فدخلوا عليه وعاملهم حقيقة بكبر وبصلف وبغرور، احنا قلنا كان في 21 من عمره، فواجههم وقال: أنتم كنتم يعني من أشقى الناس، وكان يضرب بكم المثل في الشقاء وفقراء، وكنتم لا تتجرؤون أبدا على غزو بلاد فارس، وإنما كنا نكفى بالقبائل العربية منكم، فإن كنتم جئتم من أجل المال أجهدكم الجوع والعطش، فنعطيكم طعاما ولباسا وترجعوا إلى بلادكم كما كنتم. فتكلم معه الوفد النعمان، تكلموا معه وقالوا: نعم كنا كذلك كما تصف، أنت وصفت وصفا صادقا لكن وصفا قديما، لم تغير معلوماتك ولم تحدث معلوماتك. فنحن بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تغيرت الأحوال والظروف والصفات التي تصف بها العرب، فجمعنا النبي عليه الصلاة والسلام على صف واحد، وتغيرت الكثير من أخلاقنا ومن صفاتنا، وصرنا الآن على قلب رجل واحد. فقال: ماذا تريدون، ماذا تريدون منا، لماذا تأتون إلينا؟ فقال له النعمان: واحدة من ثلاث. قال: ما هي؟ قال: الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: والثانية؟ قال: والثانية إن لم تسلم فاتركنا نبلغ كلمة الله إلى الناس إلى العباد. لماذا تحجر أنت على كل الناس؟ الناس يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين. فإن كنت أنت كحاكم لك رأي فلا تحمل الناس على رأيك، اتركنا نبلغ الناس كلام الله سبحانه وتعالى، ومقابل ذلك فتدفع الجزية، لأننا سندافع عنكم ونحميكم. قال بكل كبر: والثالثة؟ قال: فإن أبيت الأولى والثانية فلا يوجد إلا القتال. فاستهزأ به وقال له: لولا أنه لا تقتل الرسل، ولو أن أحدا قبلي قتل الرسل لقتلتكم. من أعز من فيكم؟ يعني من الرأس الذي فيكم؟ فقال: أنا. فدعا بوقر من تراب، حمل تراب كده كبير، وقال لرجاله ولجنوده: احملوه على رأسه وعلى كتفي وليخرج به من بلادنا حاملا التراب على رأسه، يعني استهزاء به وبوفد المسلمين، وقال مهددا: سأرسل إليكم رستم ليقضي عليكم تماما وليدفنكم في القادسية. ويبقى انتهت الرسالة وانتهى كلام الوفد الذي أمر عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أن يرسله إلى يزدجرد الثالث على ما سمعنا. رستم أمره يزدجرد أن يخرج إلى قتال المسلمين. رستم كما قلنا كان عنده خبرة وعنده حنكة، ولا يريد أن يواجه المسلمين بجيش كبير مرة واحدة، كما قال قبل ذلك لبوران ابنة كسرى، قال كذلك الآن ليزدجر. فقال: نرسل جيشا وراء جيش فنجهد المسلمين، هم ليسوا في بلادهم، نجهدهم بجيش وراء جيش، ولا نخرج بكل قوتنا، إذا هزمنا انتهت دولة الفرس. فقال: لا، عليك أن تخرج وعليك أن تقاتل بنفسك ومعك القادة الكبار لقتال المسلمين والقضاء التام على المسلمين. شاب وحدث وليست عنده خبرات. رستم كان لا يريد أن يواجه المسلمين لأسباب، من هذه الأسباب كما ذكرت أنه لا يريد حربا كبرى، وما زالت معركة اليرموك ماثلة في ذهنه، هذه واحدة. الثانية، كان رأى هو في منامه أنه جاء ملك من السماء فطمس أو أخفى أو أخذ سلاح الفرس بكامله فأعطاه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أعطاه لعمر رضي الله عنه، وكان هو يعني يؤمن بالرؤى وبالنظر في النجوم إضافة إلى ما سبق، لذا كان يؤخر مواجهة المسلمين ولا يريد أن يواجه، حتى أنه لما أصر يزدجرد الثالث على أن يتحرك رستم بنفسه، فإنه قطع المسافة من المدائن لعاصمة فارس، من المدائن إلى القادسية حيث يعسكر المسلمون، قطعها في 4 أشهر كاملة، ولا يريد أن يحارب، وعلى أمل أن المسلمين يملون من الانتظار، فلأنه لا حرب وأربعة أشهر كاملة يحدث الملل عند المسلمين. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أن المواد التموينية التي يحتاجها جيش المسلمين، وجيش المسلمين كان فوق 30,000، يحتاج إلى مواد تموينية كثيرة وليس في بلادهم، فقد تتأخر هذه المواد التموينية، وكما يقال فإن الجيوش تمشي على بطونها، أي لابد من الطعام ومن الشراب، كيف يقاتل جندي وهو لا يأكل. فهو كان على أمل هذا، أن يمل المرابطون من جهة، وأن تنقص المواد التموينية والمدد الذي يأتي من المدينة إلى العراق، إلى القادسية. لكن هذا لم يحدث. فعمر رضي الله عنه كان مستيقظا تماما لكل ما يفكر فيه رستم، وإن لم عمر عنده فرنسا كما نعلم. فعمر علم أن التأخير هذا وراءه سبب، إما أن يمل الجنود، وكان يرسل إلى سعد بن أبي وقاص: حفز الجنود أولا بأول. ومسألة المواد التموينية، فإنه وضع خطة لإرسال المواد التموينية يوميا، بحيث لا تتأخر هذه المواد التموينية عن الجيش، ولا يشكو الجيش من نقصان المواد التموينية. إذن كانت هناك خطة من عمر رضي الله عنه لمواجهة ما يفكر فيه رستم. فرستم ظل 4 أشهر، وواصل بعد 4 أشهر إلى القادسية، وعسكر في القادسية ومعه 120,000 من جنود فارس، ومن ورائه مدد احتياطي 120,000 آخر، وجيش المسلمين كان فوق 30,000 فقط. وصل لكنه أيضا لما وصل فإنه ما زال في ذهني يمثل الحلم الذي رأى والنجوم التي كان يعتقد فيها، وأيضا كان رأى ربط ما بين نظره في النجوم التي يعتقدها هو وما بين أن يزدجرد أعطى وقرا من تراب، من تراب بلاد فارس من المدائن إلى المسلمين، فاعتبر أن هذا كأنه يعني يمهد لأن ينتصر المسلمون على فارس لأنه أعطاه ترابهم بيده. وهذا بالفعل لما جاء الوفد بهذا التراب لسعد بن أبي وقاص فبشرهم سعد رضي الله عنه، هم بشروه وقالوا إن هذا من الفعل الحسن أن يرسل إلينا هو أو يحملنا تراب بلاد فارس. فرستم عسكر في القادسية ونظم معسكره وجنوده ومعه عشرات الأفيال، وأرسل إلى سعد بن أبي وقاص، ولا يريد أن يقاتل كما قلنا، أرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن أرسل إلي رسولا من عندك لنرى نتباحث ماذا تريد. فأرسل إليه سعد بن أبي وقاص ربعية بن عامر رضي الله عنه، فجاءه ربعي ودخل عليه وتكلم معا، ماذا تريد منا ومن بلادنا؟ فقال له مثلما قال الوفد للملك. فقال له ذات الكلام الإسلام، قال لو أننا أسلمنا وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أترجعون إلى بلادكم وتتركوننا؟ قال نعم أسلم وسترى فإننا سنعود. قال وإن لم نسلم؟ قال تتركون نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وتفرض الجزية عليكم. قال وإن لم نفعل؟ قال القتال. قال القتال. وقال يعني إيه وما المهلة التي تعطوننا يعني إيه لنفكر في هذا الأمر؟ قال ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. فهو رستم جلس مع كبار القادة ومع المستشارين وقال إن الرجل يتكلم كلاما حكيما ولا بد أن نستمع إليه، فأبوا عليه ورفضوا وقالوا يعني سبوه وأتتبع دين هذا وألا ترى ملابسه ويعني شوف طريقة ملابسه. قال إن العرب لا يهتمون بالملابس ولا بشيء كمثل الفرس، العرب لا يهتمون بهذه الأمور، ليسوا كمثلكم، لكن الرجل يتكلم كلاما حكيما موزونا. فأبوا، فأرسل مرة ثانية إلى سعد بن أبي وقاص أن أرسل إليه، فأرسل إليه وفدا ثانية، فجاء الوفد الثاني ذات الكلام، قال نفس الكلام الذي قاله الوفد الأول، ثم انتهى أيضا الحوار إلى ما انتهى إليه في المرة الأولى. فأرسل إليه أن أرسل إلي حكيما من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاختار سعد بن أبي وقاص المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ليذهب في المرة الثالثة على رأس الوفد الذي يتباحث مع رستم. فتكلم معه المغيرة، المغيرة عندما دخل، المغيرة بن شعبة كان حكيما رضي الله عنه، فلما دخل المغيرة فإنه قفز مرة واحدة فجلس على سرير الملك بجانب رستم الذي كان بنيت له خيمة وفيها سرير الملك وكرسي العرش الذي يجلسون عليه. فقفز مرة واحدة على هذا الكرسي فأراد القادة أن ينزله، فقال ولما؟ إن جلوسي بجانب رستم لم يرفع من شأني شيئا ولم يحط من شأن رستم شيئا. فقال رستم صدق، اتركوه. فتكلم المغيرة بكلام حكيم وفيه شدة ورستم تكلم معه أيضا بكلام، وذات الكلام الأمور الثلاثة معروضة عليك، ولن نستمر في هذا طويلا. يعني أنتم أمامنا ونحن أمامكم، نحن جئنا من أجل هدف، إما أن تدخلوا إلى الإسلام، وإما الجزية تتركوها ندعو الناس، وإما الجهاد. فاستشاط رستم غضبا من طريقة كلام المغيرة، تكلم بعز الإسلام. فكلما حاول رستم أن يفتح بابا للمحاورة يغلقه عليه بحكمة، فاستشاط رستم غضبا وهدد وتوعد وقال موعدنا إذن في صباح الغد من اليوم التالي. بهكذا انتهت الرسائل المتبادلة والرسل المتبادلين ما بين المسلمين سعد بن أبي وقاص وبين رستم، ولم يبق إذن إلا أن تدق طبول الحرب، وهذا سنتوقف عليه ونستأنفه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ذل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما التقى عشدها، مثل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.